الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عنوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما ورضي الله عن الصحب أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإنه قد نزل علينا في بلدنا هذه أحد المشايخ الفضلاء وأحد أهل العلم النجباء من بلاد اليمن التي زكى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهلها فقال فيما ثبت عنه في الصحيحين أتاكم أهل اليمن أرق أفئدة وألين قلوبا. الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية. فربما مهما تصورت أنك فقيه إذا بك تجد أهل اليمن ونعني أهل السنة منهم تجدهم أفقه بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذا الضيف الذي ينبغي إكرامه عملا بقول النبي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. هذا الضيف هو الشيخ السلفي أبو عبد الرحمن عبد الرقيب ابن علي ابن أحمد اليمني الكوكباني. وكوكبان بلدة أو بليدة تابعة لمحافظة صنعاء. وقديما قيل لا بد من صنعاء وإن طال السفر، واليوم يقال لا بد من دماج وإن طال السفر. ودماج هي بلدة الشيخ مقبل رحمه الله تعالى، إمام أهل الحديث والسنة بها في هذا العصر، وناشر السنة وقامع البدع وقامع الروافض بلسانه، وتبعه على ذلك إخوانه وطلبته الذين رباهم على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقمعون الروافض بلسانهم وبنانهم وسنانهم. فأهل السنة في اليمن ولله الحمد في جهاد دائم، هم يجاهدون أهل الأهواء والبدع باللسان، واليوم يجاهدونهم بالسنان أي بالسلاح والبنان واللسان. فجزاهم الله خيرا عن الإسلام والمسلمين. ولسنا بصدد ذكر فضائل أهل اليمن جمعاء، فإن فضائلهم كثيرة ومناقبهم كثيرة بثيرة لمن تتبعها في بطون كتب السنة. ولو لم يكن من ثمار الشيخ مقبل رحمه الله تعالى إلا طلبته بدار الحديث السلفية بدماج التي يعيش فيها الطلاب معيشة على الكفاف، فهم بذلك في جهاد يجاهدون أنفسهم وهم في الوقت نفسه مقيمون على دراسة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا ذهبت إلى هناك لو كنت طبيبا أو مهندسا أو غير ذلك من الألقاب الرفيعة عند العوام ما وجدتهم يبالون بذلك. إذا قابلك أحدهم يقول لك ماذا درست وكم حصلت وهل استفدت أم لم تستفد، فشهادتهم طلب العلم السني السلفي بدراسة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بفهم السلف الكرام من الصحابة والتابعين وأتباعهم، ونشر الله الخير الكثير في بلاد اليمن شرقها وغربها شمالها وجنوبها سهلها وجبلها حتى دخلت السنة في ديار الرافضة وبين ظهراني الرافضة، فصار أهل السنة كالشوكة في ظهور الرافضة الذين يقاتلون أهل السنة هناك اليوم. فما أفلحوا أعني الرافضة برد السنة بالحجة والبرهان إذ لا حجة ولا برهان معهم، فأرادوا أن يقمعوا السنة بالسنان والسلاح والسيف، فما أفلحوا وما أنجحوا أيضا. فها هم إخواننا هناك بفضل الله سبحانه وتعالى يسومونهم سوء العذاب، حتى إنهم أعني الرافضة يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فليعتبر أولو الأبصار. وممن وفقه الله عز وجل إلى المذهب السني السلفي في ديار اليمن ضيفنا ومحاضرنا في هذه الليلة بإذن الله تعالى، ألا وهو الشيخ عبد الرقيب الكوكباني حفظه الله تعالى. فما أسعدكم يا أهل السنة بطلبة العلم ومشايخ العلم والسنة، يؤتى بالعلم إلى دياركم، فليحذ الناس الدينار والدرهم والشاء والبعير، ولتحوزوا أنتم سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لأصحابه: ألا ترضون أن يذهب الناس إلى رحالهم بالشاء والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى رحالكم؟ فرضي الأنصار بذلك رضي الله عنهم. فها هو سيل العلم يفد إلى بلادنا من غير كد ولا نصب. فندعو إخواننا في هذه البلدة وفي غيرها إلى حضور دروس الشيخ، فإنه إن شاء الله تعالى عازم على إفادة إخوانه وتدريسه إياهم ما يسره الله عز وجل له. ويمكن أن تسجل دروسه ومحاضراته عبر الهواتف وهي ميسرة. والله إن من كان قريبا من المسجد يمكنه أن يسجل على هاتفه المحمول ثم كبر الصوت الخارجي، إن منعه مانع من الحضور إلى المسجد أو عجز عن ذلك. فسبيل العلم صار ميسرا ولله الحمد والمنة. والشيخ حفظه الله تعالى إن شاء الله يقيم معنا ما كتب الله له، وهي في الحسبان شهران، وهي أيام قليلة قصيرة. فرحم الله امرأ نفع نفسه وطلب من العلم ما يسره الله له، وطلب العلم كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فريضة على كل مسلم. وفضائل العلم كثيرة بثيرة لا مجال أيضا لذكرها، فكل المسلمين ولله الحمد يعلم بعضها ويكفيه القليل. أما المعرض عن العلم فلا يغنيه ولا يكفيه الكثير. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الشيخ عبد الرقيب الكوكباني، وأن يشكر له سعيه، وأن يجزيه خيرا لقاء ما وافق على طلب إخوانه من أن يفيدهم، فشكر الله له وجزاه الله خيرا ووفقه وسدده. فهو من أهل العلم السلفيين المأمونين بإذن الله سبحانه وتعالى، ولن يقوم في هذا المقام إن شاء الله عز وجل إلا مأمون على دين الله سبحانه وتعالى. فلا تهجد ولا عصبية جاهلية ولا تمذهب، وإنما هو الدعوة بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف. وهذا هو العز والله لمن أراد العز، فإن العلم يورثك إيمانا، وإن إيمانك يحدو بك إلى العلم ويدفعك إليه ويخفك ويحبك عليه. قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال واتقوا الله ويعلمكم الله، وأمر الله نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن يسأل ربه الازدياد في العلم، فقال وقل رب زدني علما. والعلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. فإذا كان العلم ليس نصبا للخلاف بين قول الرسول وبين قول فقيه، مع كون هذا الفقيه من أئمة الدين، فلا يجوز من باب أولى أن ينصب الخلاف بين قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبين رأي جهول. فإن كل متهذب جهول، وإن كل عصبي جهول، وإن كل مقلد جهول. نعم، فالعلم يسير كتاب وسنة آية وحديث، فالعلم ميسر لمن يسره الله عز وجل عليه وسلك السبيل إليه وبذل شيئا من وقته وجهده وماله في سبيل الوصول إليه. لا أحب أن أخذ المقام من الشيخ، فليتفضل مشكورا وجزاه الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله، أما بعد، فشكر الله للشيخ الكريم المفضال أبي عبد الله أبي بكر بن ماهر بن عطية يحفظه الله ويرعاه على حسن استقباله لإخوانه الزائرين له إلى هذه البلدة المباركة إن شاء الله، وعلى حسن ظنه بإخوانه من الدعاة إلى الله وطلبة العلم، ونسأل الله أن يغفر لنا ما لا يعلم وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، إنه جواد كريم. إخواني في الله، دخولا في موضوعنا نقول وبالله التوفيق، روى البخاري في صحيحه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن ابن عباس أخبره أن أبا سفيان أخبره أن هرقل عظيم الروم أرسل إليه في ملأ من قريش وكانوا تجارا في الشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش، فأتوه وهم بإيليا فدعاهم إلى مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم قال لترجمانه قل له أيكم أقرب نسبا لهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي، فسألوهم فقال أبو سفيان أنا أقربهم به نسبا، فقال لأصحابه قربوه واجعلوا أصحابه وراء ظهره، ثم قال لترجمانه قل لهم إني سائل هذا الرجل فإن كذبني فكذبوه، فقال أبو سفيان وكان يوم ذاك مشركا والله ليل الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عليه، فقال ما نسبه فيكم؟ قال هو فينا ذو نسب. قال هل قال هذا القول أحد منكم قط قبله؟ قال لا. قال هل كان في آبائه من ملك؟ قال لا. قال أيتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ قال بل ضعفاؤهم. قال يزيدون أم ينقصون؟ قال بل يزيدون. قال هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قال لا. قال هل يكذب؟ قال لا. قال هل يغدر؟ قال لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو صانع فيه. قال أبو سفيان والله ما أمكنني من كلمة أدخل فيها شيئا غير هذا، أي أننا منه في مدة لا ندري ما هو صانع فيها. وظن أبو سفيان يوم أن كان مشركا أن هذا من القبح، وليس ذلك بقبح، لأن القبح لا يحصل إلا بثبوت ماذا؟ براهينه وذيوله، أما أن يتوقع الغدر فهذا ليس بذنب إذ أن سيرته عطرة ليس فيها الغدر. قال هل قاتلتموه؟ أقال نعم. قال كيف كان قتالكم إياه؟ قال الحرب بيننا وبينه سجال، ندال عنه ندال عليه أو ننال منه وينال منا. قال بماذا يأمركم؟ قال يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فقال أبو سفيان لترجمانه قل له سألتك عن نسبه فيكم فقلت هو في مال نسب، وكذلك الرسل تبعث في أنساب قومهم، وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول قط قبله فذكرت أن لا، فقلت لو قال هذا القول أحد قط قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله، وسألتك هل كان في آبائه من ملك؟ فزعمت أن لا. فقلت لو كان في آبائه ملك لقلت رجل يطلب ملك آبائه. وسألتك أيتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. وسألتك أيزيدون أم ينقصون؟ فذكرت أنهم يزيدون. وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن لا. وكذلك أمر الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. وسألتك هل يكذب؟ فذكرت أن لا. فقلت أو فقد أعلم أنه ليس كل يدر الكذب على الناس ويكذب على ربه. وسألتك هل يغدر؟ فذكرت أن لا. وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك هل كان بينكم وبينه حرب؟ فذكرت أن الحرب بينكم وبينه سجال، يعني كرة لهؤلاء وكرة لهؤلاء. وكذلك الرسل تبتلى وتكون لها العاقبة. وسألتك بما يأمركم؟ فذكرت أنه يأمركم بعبادة الله وحده لا شريك له، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظنه فيكم. ولو أعلم أني أبلغ إليه لتوشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. وللحديث بقية. شاهدنا من هذا الحديث إخواني في الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سار على درب الأنبياء من قبله والمرسلين في حمل مكارم الأخلاق إلى الأمم وإلى الناس، يعلمونهم مكارم الأخلاق ويحذرونهم من مساوئ وسفاسف الأخلاق. نعم، ومن ذلك مجانبة الغدر. الغدر من الشيم الذميمة التي يتحلى بها الكفار والملحدون والمشركون. روى البخاري في صحيحه من حديث عوف بن مالك الأشعري رضي الله عنه وأرضاه قال قال عليه الصلاة والسلام: اعبد ستا بين يدي الساعة، موتي وفتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذ فيكم كعقاص الغنم، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون بكم، يغدرون بكم. شاهدنا أن الغدر من شيم الكفار. هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون بكم فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل راية 12,000. وكما أنه من شيم الكفار هو أيضا من صفات وشيم المنافقين، وبئس الشيمة الغدر بالعهد. روى الشيخان في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وأرضاهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصرة منهن كانت فيه خصرة من النفاق حتى يدعها. إذا أتني خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فليس الغدر من شيم المؤمنين البتة، بل إن المؤمنين يتواصون بالوفاء بالعهود والعقود ولا يتواصون بالغدر، حاشاهم من ذلك. روى مسلم في صحيحه من حديث بريدة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرينه أوصاه في خاصته بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، ثم يقول لهم للجمع: اغزوا على اسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. الحديث شاهدنا أنه عليه الصلاة والسلام لا يغدر ولا يوصي غيره ولا يوصي أمته بالغدر وهم في المغترق مع الكفار والمشركين وأعداء الله والملة، ومع ذلك يوصيهم بالوفاء لهؤلاء بالعهد والميثاق وهم كفار، ومع ذلك الوفاء بالعهد مطلوب شرعا، لا يغدر بكافر. فكيف بمسلم؟ فكيف بمؤمن؟ فكيف بأولياء الله يغدر بهم؟ إن هذه والله لهي الرزية. نعم إخواني في الله، إلا المؤمنين بسماحتهم وحبهم الخير للغير قد يغدر بهم في بعض المواقف، لأنهم يحملون هذا الخير إلى الغير، ويحملون مكارم الأخلاق، ويحرصون على نشر الخير بين الناس، فربما غدر بهم لئيم ومكر بهم من حيث الأمن، من حيث أمنهم وما بينهم وبين غيرهم من العهود والمواثيق فيغدر بهم، ولكن الله لم يضيعهم، لأنهم غدر بهم وهم أهل وفاء بالعهود والعقود، لم يضيعهم، بل سيجعل العاقبة لهم والعاقبة للمتقين. روى الشيخان في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن رعلا ونكوان وعصية وبني لحيان استمدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدو لهم. انظروا، جاءوا من هذه الجهة التي أمن رسول الله في الحديث إليها في النصرة للمظلوم، استمدوا رسول الله على عدو لهم فأمدهم بسبعين من الأنصار. قال أنس: كنا نسميهم القراء في زمانه، وأنتم تعلمون أن القراء ليس وصفا عند السلف على من يحفظ القرآن فحسب، بل هو وصف لمن عرف القرآن تلاوة وعملا وفقها فصار من زبدة المجتمع. كنا نسميهم القراء في زمانهم، كانوا يجلبون الماء بالنهار، أي لأهل الصفة، كانوا كرماء، كانوا أهل إغاثة، يجلبون الماء بالنهار ويصلون بالليل. هؤلاء خلصة المجتمع. نعم، القراء العلماء ذهبوا لنجدة قوم قيل إنهم مظلومون، قيل إنهم مضطهدون، فلما وصلوا بئر معونة غدر بهم أولئك الأقوام، قتلوهم سبعين قارئا، قتلوهم عن آخرهم. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا، وقنت شهرا يدعو على أحياء من العرب، على رعل وذكوان وعصية وبني لحيان. قال أنس: وقد قرأنا فيهم قرآنا ثم إن ذلك رفع، بلغوا عنا قومنا، اللهم بلغ عنا قومنا أنا لقيناك فرضينا عنك وأرضيتنا، أو بلغوا عنا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. الله أكبر. نعم، غدر بهم، ولكن الله جعل العاقبة لمن غدر به، لمن كانت نيته حسنة ويحب الخير للغير، فمكن الله عز وجل نبيه من رقاب المشركين، وجعله طاهرا بالحجة، وفتح له البلدان، ودانت له العرب والعجم، مع أنه قد كان يغدر بهم في مواطن، ولكن العاقبة لأهل الكرم والشهادة والتقوى والإيمان. إخواني في الله، إن خواص أهل العلم قد انتقدوا بعض الجماعات في الساحة بسبب ما يحصل منهم من المخالفات التي منها الغدر بالمعاهدين والمستأمنين، وهذا واضح لديكم لا يحتاج إلى تفاصيل. نعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في البخاري من حديث عمرو بن العاص: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لم يوجد من مسيرة كذا وكذا. وفي الحديث الآنف الذكر حديث بريدة: اغزوا ولا تغدروا ولا تمثلوا. فمن أجل هذا وغيره انتقد خواص أهل العلم هذه الجماعات الإسلامية في الساحة، ولم يوافقها على سيرها ولا على برامجها وجداولها وسعيها، وإن كانت تريد في باطنها أنها تنصر دين الله، ولكن كم من مريد للخير لم يدركه بسبب عدم موافقته للهدي النبوي في أعماله وأقواله وأفعاله وأحواله. ولا يكفي أن يستدل بمجرد النية والقصد الحسن أنه يريد نصرة دين الله، وهو يأتي المخالفات ما ظهر منها وما بطن، ويغدر بالعهد والميثاق، وربما فعل وفعل مما لا يليق بالمسلم أن يكون متصفا به من الغدر، الذي هو من شيم من ليس من أهل التقوى. نعم، إن الغادر إخواني في الله، إن الغادر من الناس له مشهد من مشاهد الفضيحة لا تكاد أن تتصور بشاعته فضلا عن أن تراه رأي عين، وهو أن الله عز وجل يكشف سوءته للناس ويضع على سوءته لواء عظيما كبيرا يراه أهل الموقف في ساحة البحث والنشور، في ساحة الجمع الأكبر، يوم أن يجمع الله الخلائق، يوم أن يجمع الله الخلائق من لدن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، مشهد الفضيحة قبل مباشرة العذاب، أنه تكشف سوءته ويركز هذا اللواء الذي هو لواء الغدر والخيانة الذي كان يتصف به في الدنيا. روى مسلم من حديث أبي سعيد والبخاري من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل غادر لواء يوم القيامة. لواء قال عند استه أي عند دبره. نعم، ما هذه الفضيحة؟ ما هذا العقاب العظيم الذي سيناله ويتجرع غصته هذا الغادر؟ أنه بدلا من أن كان يستتر عن أنظار الناس ويغدر بهم على حين غفلة، وبينه وبينهم عهد وميثاق أنه لا يأتيهم من قبله ضرر، وإذا به يغدر بهم يطبخ يوم القيامة على ما سمعتم من الوصف، عافانا الله وإياكم من ذلك. غدر تكون هذه نتائجه، والله حري بالعاقل أن يتجنبه وأن يكون منه على مبعده. نعم، فكيف إذا كان الله خصمه يوم القيامة؟ كيف إذا كان الله خصمه؟ كيف ينجو من عقوبة الله؟ ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، حديث أبي هريرة في صحيح البخاري: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا وأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. نعم، أعطى بي المواثيق والعهود ثم غدر. الإسلام ليس فيه غدر إخواني في الله، وإن كان في الحرب خداع، قال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري من حديث جابر أو في الصحيحين عن جابر: الحرب خدعة، ولكن ليس في الخدعة البتة الغدر. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل الحرب غدر، فإن الغدر لا يكون صفة كمال بوجه من الوجوه أبدا حتى في حال الحرب، لكن الخداع لمن بينك وبينه حرب وليس بينك وبينه عهد أو ميثاق، فتأتيه على حين غرة وتنكر به على حين غرة وأمن منك، لكنه يعلم أنه ليس بينك وبينه عهد ولا ميثاق، وإنما قصدت غفلته وقصدت غرته. فقد أغار النبي صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون غافلون، لكنهم يعلمون أنهم ليس بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد ولا ميثاق. فهذا هو الخداع، وليس من شيم المؤمن الغدر، لأن الغدر يستلزم نقض العهود ويستلزم ماذا؟ نقض العقود التي بينك وبين غيرك، وهذا لم يأذن الله به البتة، لم يرخص رب العالمين فيه ولا في حال الحرب والضرورة. نعم إخواني في الله، إنه لا ينبغي للمؤمن أن يطاوع الغادر إذا عرف غدره، بل عليه أن يعتصم بالله، وعليه أن يتوكل على الله، وأن يطلب المخرج من الله. ومن كيد هذا الغادر حتى وإن كانت النهاية فهي نهاية مكللة بالعز والناموس. نعم، حتى وإن قتل ولم يطاوع الغادر فالله يحفظه في حياته أو بعد موته. دليل ذلك ما سأذكره لكم إن شاء الله. روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث 10 عينا، أي يأتونه بخبر قريش، فانطلقوا إلى مكة حتى إذا كانوا بالهدى بين مكة وعسفان ذكروا بحي من هذين يقال لهم بنو لحيان، فنفروا لهم بقريب من 100 رام، نعم، للسيطرة عليهم، فاقتصوا آثارهم، فوجدوا التمر والنواه في منزل نزلوه، فقالوا إن هذا لتمر يثرب، فاتبعوا آثارهم. فلما أحس بهم عاصم وهو أمير السرية أمر النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء العشرة عاصم بن ثابت الأنصاري، نعم وهو جد عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم ورحمهم، نعم أمر عليهم عاصم هذا. فلما أحس بهم عاصم ومن معه لجأوا إلى موضع وتحصنوا به، فأحدق بهم القوم من كل جانب أعني المشركين، فقالوا لهم انزلوا وأعطوا بأيديكم أي استسلموا ولكم العهد والميثاق ألا نقتل منكم أحدا. نعم ليس هناك عهد يوفي به المشرك، لكم العهد والميثاق ألا نقتل منكم أحدا. فقال عاصم أما أنا فلا أنزل على ذمة مشرك، اللهم بلغ عنا نبيك، يعني أيقن أنه مقتول، لكن قال لا أنزل على ذمة مشرك، الله أعلم هل سيقتلني ويحسن قتلي ويحسن قتلتي أم أنه سيفعل كذا وكذا مما قد لا نستطيع أن نحتمله، اللهم إني لا أنزل على ذمة مشرك، اللهم بلغ عنا نبيا. فرموهم بالنبي فقتلوهم وقتلوا عاصما. ثم نزل على العهد والميثاق ثلاثة منهم زيد بن الدثنة وخبيب ورجل آخر، فلما نزلوا على العهد والميثاق أطلقوا أوتار قسيهم فربطوهم بها وأوثقوهم بعنف وقوة، فتعجب هذا الرجل الآخر فقال هذا والله أول غدر لا أصحبكم أبدا، إنني بهؤلاء القتلى أسوة، إنني بهؤلاء أسوة. فجروه وعالجوه فأبى أن يصحبهم فقتلوه، ثم انصرفوا بخبيب وزيد بن الدثنة فباعوهما بمكة. فابتاع خبيبا بن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف، وكان خبيب هو قتل الحارث يوم بدر، وكان الأمر الذي أخبركم به حصل بعد وقعة بدر. بعد ذلك إخواني في الله أجمع بن الحارث على قتل خبيب، أجمعوا على قتله، فاستعار من بعض بنات الحي موسى يستحد بها فأعطته الموسى، وهذا فيه أن السلف سنوا لنا سنة حسنة أنه إذا شعر الإنسان بقرب أجله عليه أن يأخذ بخصال الفطرة من الاستحداد ونفس الإفق وحلق العانة وتقليل الأظفار. أخذ الموسى يستحد به بعدما علم أنه مقتول، فدرج بني لها، انظروا شاهدنا هذا، درج بني لهذه المرأة فأقعده خبيبا في حجره والموسى في يده. تعجبت المرأة وخافت خوفا شديدا وأخذها مثل الموت لأنها رأت ولدها في حجر خبيب والموسى في يده، وما كان يمنع خبيبا أن يقتل هذا الصبي وأن يغدر بهذا الصبي لأنه مقتول، فيريد أن يشفي غليله ولو بقتل طفل من المشركين. فخافت فقال لها أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك. الله أكبر، هذه شيم أهل الإيمان، شيم أهل التقوى، ما كنت لأفعل ذلك. فرد إليها الصبي نعم، وبعد ذلك أخرجوه من الحرم إلى الحلم ليقتلوه، فقال لهم دعوني أصلي ركعتين، فتركوه يصلي ركعتين. فقال والله لولا أن تظنوا أن ما بي جزع لزدت، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. وقال أيضا ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جهل كان في الله نصراني، وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزق. شاهدنا أيضا من القصة هو ما سأذكره الآن، وهو أن ملأ من قريش بعثوا رسلا إلى جثة عاصم بن ثابت أمير السرية حتى يقطعوا منه ذرة، يقطعوا منه ذرة يعرفونه بها لأنه كان قتل رجلا من عظماء المشركين يوم بدر. فذهب الرسل ليأخذوا من عاصم قطعة وذرة فتكون كالبرهان في قتل عاصم، فسلط الله عليهم مثل الذلة من الدبر، وهو نوع من فصائل النحل، وهو كبير لا يعطي عسلا وإنما يأكل العسل ويأكل بيت النحل ويفسدها. نعم هو مفسد لخلية النحل وليس بنافع، ولكن الله سلط هذا الجند من جنده على هؤلاء المشركين، فحلقت حول عاصم بن ثابت فلم يستطيع أن يقطع منه زجرة. حفظ الله عاصم بن ثابت بعد موته لأنه لم ينزل على ذمة مشرك، لأنه عرف غدر الغادر، فإن كان قد قتل في حياته وذهبت الحياة فقد حفظ بعد الممات. رضي الله عنه وأرضاه، ورضي عن سائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم إخواني في الله، إن الغدر من اتصف به وتحلى به فإنه يستن بسنة اليهود الغادرين الماكرين الذين ليس لهم عهد ولا ميثاق، والذين كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتحت خيبر أهديت له شاة مسمومة، فجمع من كان هاهنا من يهود، قال اجمعوا لي من كان هاهنا من يهود، ثم قال يا معشر اليهود إني سائلكم فهل أنتم مصدقية؟ قالوا نعم يا أبا القاسم. قال من أبوكم؟ قالوا أبونا فلان. قال كذبتم بل أبوكم فلان. انظروا يعاهدونه على الصدق في الجواب ثم يعبرون كذبتم أبوكم فلان يا معشر يهود هل أنتم صادقية إن سألتكم؟ قالوا نعم يا أبا القاسم، وإن كذبنا عرفت كذبنا كما عرفته في المرة الأولى. قال من أهل النار؟ قالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفوننا فيها. قال كذبتم لا نخلفكم فيها والله أبدا. هل أنتم صادقين عن شيء إن سألتكم؟ قالوا نعم يا أبا القاسم. قال هل وضعتم في هذه الشاة سمنا؟ قالوا نعم. قال ما الذي حملكم على ذلك؟ قالوا أردنا إن كنت نبيا لم يضرك ذلك. انظروا يقول إن كنت نبيا والله الذي لا إله إلا هو إنهم قد علموا نبوته كما يعلمون أبناءهم، ولكنهم قوم غادرون ويستنوا بسنتهم من جاء بعدهم من أهل الغدر والخيانة. نعم أمثال الرافضة الذين ليس لهم عهد ولا ميثاق، والسبب في ذلك أن مؤسس دعوتهم وفكرتهم وحركتهم رجل يهودي وهو عبد الله بن سبأ اليهودي الذي نص على حقيقته هذا ابن تيمية في مجموع الفتاوى، وابن عساكر في تاريخ دمشق، والشهرستاني في الملل والنحل، وغيرهم من أهل العلم حتى من أئمة الرافضة والشيعة من يعترف بذلك كالقمي في المقالات والفرق، والخمساري في روضة الصفاء، ويحيى بن حمزة في الرسالة الواجعة، والمرتضى في المنية والأمل، كل هؤلاء من أئمة الشيعة ويذكرون هذه الحقائق في كتبهم أن مؤسس الرافضة وفكرتهم هو عبد الله بن سبأ. فإذا ظهر السبب بطل العجب. فتاريخ الرافضة إخواني مليء بالجرائم على مر العصور. أليسوا هم الذين غدروا بالحجيج في القرن الرابع الهجري على يد أبي طاهر الحسين بن أبي سعيد الجمالي، ذلك القرمطي الرافضي الفاجر الذي اعترض حجيج بيت الله العتيق وهم راجعون من بيت الله لا يحملون مدفعا ولا رشاشا ولا يحملون أسلحة ثقيلة ولا خفيفة، وإنما يحملون هدايا معهم إلى أقاربهم يحملونها من حرم الله الآمن، جاءوا من ديار آمنة يحملون معهم الهدايا إلى بيوتهم، فاعترضهم في الطريق في عام 312 من الهجرة فقتل منهم خلقا كثيرا. ولم يكتفي بهذا، بل بعد هذه الوقعة الآثمة بخمسة أعوام في عام 317 من الهجرة غزا الحجيج الآمنين العزل من السلاح إلى حرم الله الآمن إلى منى في مشعرهم في يوم التروية في الأماكن المقدسة، فقتل منهم من قتل، وسبى من نسائهم من سبى، وغنم من أموالهم بزعمهم ما غنم. غنم من أموالهم ما غنم سبحان الله، يهتك حرمة الحجيج في بلد الله الآمن. والله يقول: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يا إخواني في الله، هؤلاء لا يرعون حرمة لأحد، ليس عندهم دين ولا مروءة ولا حياء، وليس عندهم والله حتى إنسانية. نعم، أليس قد جرى منهم غفر على مر التاريخ حتى بجثة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم؟ ذهب ذلك المجرم في الدولة الفاطمية في عام 400 الحاكم بأمر الله العبيدي، نعم في عام 408 من الهجرة، في القرن الخامس الهجري، ذهب يرسم رسلا في نبش جثة النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينقلها إلى مكان كذا وكذا. هل هذا إلا من الغضب المسلمين؟ ولكن الله لم يغفرهم لمطلبه هذا، ورده خائبا ذليلا، وهو الذي ادعى الألوهية في الناس، وهو الذي قهرهم وقتلهم وسد النساء والأطفال، هذا في القرن الخامس الهجري. وبعد ذلك في القرن السابع الهجري في عام 656 من الهجرة حصلت الخيانة العظمى كما تعلمون على يد نصير الطوسي وابن العوقني الرافضيين الذين استقدما التتار إلى بلاد المسلمين، وقتل من المسلمين ما يقرب من مليونين سنة. الله أكبر، يقتل هؤلاء المعصومون في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، يقتلون بغير جرم إلا أنهم أدخل هؤلاء التتار عليهم الرافضة وغدروا بالمسلمين غدرا عاما بمجتمع بأسره، يقتل في بغداد ما يقرب من مليونين سنة، وبالتحديد 1,800,000 نسمة. الله أكبر، هذا غدر عام، هذا غدر عام، هذا غدر كبير عظيم، جرمه شديد عند الله. وهكذا ليس بخاف عليكم، بارك الله فيكم، ما حصل في عام 907 من الهجرة، يعني في القرن العاشر، في بداية القرن العاشر، من الدولة الصفوية من الغدر بالمسلمين على يد مؤسسها الشاه إسماعيل بن حيدر الصفوي، حيث قتل، نعم قتل من المسلمين 1,000,000 نسمة، نعم، وحاول أن ينبش جثة علماء المسلمين وفقهاء، وينبش قبور فقهائهم حتى ينزل بهم عقوبة زعم، وحتى يمزق جثثهم، وحتى يعبث بها جزاء وفاقا في نظره أنهم فعلوا وفعلوا، وأنهم انتقصوا حق آل البيت، وأنهم هم الذين أفتوا بأخذ الخلافة من علي. الله أكبر، أليسوا هم الذين غدروا من أمراء الصالحين الذين ساندوا دعوة التوحيد والسنة كالأمير والسلطان عبد العزيز بن محمد بن سعود في مدينة الدرعية، وهو يصلي بالناس إماما في صلاة العصر، فجاء رافضي خبيث بخنجر مسموم فغدر به وهو يصلي فقتله، نعم ذاك المجرم الآثم الرافضي. وهم يحرصون، إذا فكرت في تاريخ المسلمين، يحرصون على فرقعة جموع الحجاج والمعتمرين، يكرهون أن يجتمع الحجيج، وأن يكثر موسم الحجاج، وأن يكثر مرتادو المواسم من المسلمين، فهذا يغيظهم، يريدون أن ينقلوا الناس إلى كربلاء التي قيل فيها كرب وبلاء، نعم ينقلوا الحجيج من تلك البقاع الطاهرة التي أجمع المسلمون على أنه لا ينعقد الحج ولا يصح إلا في تلك المواسم وفي تلك البقاع والمشاعر المقدسة. نعم، هم الذين ذهبوا في عام 1407 من الهجرة لإحداث الفوضى التي وفدت من دولة إيران على يد الحرس الثوري الإيراني بمشاركة من رافضة الإحساء والقطيف، فذهبوا لإحداث القلاقل والمظاهرات والمسيرات العشوائية، وقتلوا في ذلك اليوم جراء هذه الفوضى أكثر من 480 مسلما معصوم الدم والمال. الله أكبر، وبعدها بعامين، بعدها بعامين يأخذون العبوات الناسفة ويرمونها في حرم الله الآمن هو حرم آمن ومن دخله كان آمنا، وهم جعلوه حرما مخوفا. الله أكبر. حتى إن تلك العبوات الناسبة جرحت 16 نسمة، هذا غدر بالمسلمين في حرم الله الآمن، وقتلت رجلا باكستانيا. نعم. وبعد هذا في العام الذي يليه، في عام 1410، يطلقون غازات سامة في نفق المعيصم، ويقتلون أكثر من 5000 حاج، وهم لا يحملون سلاحا وإنما يحملون الإزار والرداء. إن هذا والله إخواني في الله هو الغدر. هذه فضائحهم في كثير من البلدان، ولست أستحضرها كلها، لست أستحضرها كلها. وإذا نقلناكم معشر المستمعين إلى بلادنا، إلى بلادنا اليمنية، ما حصل منهم من غدر مؤخرا، وغدرهم في بلادنا اليمنية على مر التاريخ معروف، ولكنهم في دار الحديث بدمان كانوا يقولون لنا، نحن طلبة العلم في دار الحديث بدمان، إذا ترددنا على الدار من صنعاء إلى صعدة، يقولون أهلا وسهلا بكم، أنتم ضيوف عندنا في صعدة، تفضلوا حياكم الله، ليس بيننا وبينكم أي أذى، ليس بيننا وبينكم أي عداء، عداؤنا مع الحكومة اليمنية. فلما استمكنوا، وأهل السنة يعرفون غدرهم، نفروا بأهل السنة وغدروا بهم، فقتلوا بعض الطلبة وهم خارجون من دار الحديث لدماج آمنون، ذاهبون إلى قراهم المتاخمة لقرية دماج، قتلوهم والله ظلما وعدوانا. نعم. وكان هذا أول غدر، كان هذا أول غدر إخواني في الله. ثم بعد ذلك بارك الله فيكم، حصل حرب بينهم وبين أهل السنة. بعد هذا بورك فيكم، حصل منهم غدر آخر، قتلوا شيخا من أهل السنة وهو الشيخ عادل السيادي يرحمه الله، آمن ذاهب إلى السوق في صعدة يشتري بعض الغذاء ليرجع إلى بيته، قتلوه وطفله الصغير وآخر بجانبه. وهذا غدر، لأن بينهم وبين أهل السنة عهود ومواثيق ألا يعتدي أحد على الآخر. وذهب طالب علم إلى سوق صعدة ليشتري الغراء لفراش المسجد، والله لا ذهب معتديا على أحد ولا باغيا على أحد، فقتلوه بالرصاص حتى رشقوا جسمه رشقا. وبينهم وبين أهل السنة عهد وميثاق ألا يعتدي أحد على أحد. فهل يعتد بعد ذلك على هؤلاء القوم؟ إن هؤلاء القوم إخواني في الله لا علاج لهم إلا السيف والبندقية، فيستعان بالله على جهادهم وعلى كبح جناحهم وعلى كسر شوكتهم. وهذا واجب على المسلمين جميعا، لا ينبغي أن يتنصل منه مسلم مالا، فإن هؤلاء القوم لا يرحمون صغيرا ولا كبيرا ولا شيخا ولا امرأة ولا رجلا ولا ذكرا ولا أنثى، الناس كلهم أعداءهم ما داموا لا يوافقونهم على كل صغير وكبير. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يرزقنا علما ينفعنا، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.